إلى الإله الأوحد
وضاء
وضاء بالإسلام.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد مواصلة طهران المفاوضات بقوة لإزالة الحظر المفروض عليها. الطاقة الذرية الإيرانية تدين قرار مجلس الحكام ضد إيران وتؤكد استمرار تطوير برنامجها النووي. والإعلام العبري يعلن تعرض ناقلة نفط صهيونية لهجوم بطائرة مسيرة في سواحل عمان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران ستواصل المفاوضات بقوة سعيا منها لإزالة الحظر المفروض عليها. أمير عبد اللهيان أوضح أن آخر الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن كانت قبل 3 أيام، مشيرا إلى نفاق سياسة البيت الأبيض في تصريحاتهم بشأن الاتفاق النووي لأنهم على تواصل مع الإيرانيين بهذا الملف. وأضاف أن أمريكا عبر وزراء خارجية بعض الدول تقول دائما أنها على عجلة من أمرها بموضوع التوصل إلى اتفاق، معتبرا مصالح الشعب أهم شيء في المفاوضات. استنكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مشروع القرار الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. وأكد محمد إسلامي أن للجمهورية الإسلامية خطة معلنة وموثقة لتطوير برنامجها النووي، لافتا إلى تنفيذ بلادي أنشطتها بهذا الإطار. كما شدد إسلامي على أن أي زيارة تقوم بها الوكالة الدولية للبلاد غير مدرجة على جدول الأعمال في الوقت الراهن، معربا عن أمله في التوصل لنتيجة في حال التزام الطرف المقابل بمعايير ضمانات الأمان واتباع المسار المهني بعيدا عن السياسة. استدعت الخارجية الإيرانية السفيرة الأسترالية احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الأسترالية الأخيرة بشأن الجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أوضح أن هذه المزاعم بنيت على أساس معلومات كاذبة لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن استعداد طهران تقديم الرواية الصحيحة لكانبيرا بعيدا عن الأكاذيب المفبركة من قبل وسائل الإعلام. وبشأن اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان داخل إيران، أشار كنعاني إلى سجل أستراليا المعقد بهذا الخصوص، لافتا إلى قتل سلطات اللاجئين ومئات المواطنين في السجون مع منع إجراء تحقيق مهني بهذه الجرائم الوحشية. فلسطينيا حيث استشهد 3 من قوات حرس الثورة الإسلامية والتعبئة بعدة محافظات إيرانية جراء الاعتداء عليهم من قبل عناصر مجهولة من مثير الشغب. وفي مدينة ساروان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، اعتقلت أجهزة الأمن الإرهابيين 2، فيما ضبطت العديد من قطع الأسلحة بحوزتهم. في سياق متصل أعلنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية اعتقالها جاسوسا يعمل لصالح جهاز الموساد الصهيوني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران. واعترف الجاسوس أن تجنيده تم بعد اتصاله بالموساد عبر إعلاناتهم المتوفرة على الإنترنت، مضيفا أنه أبدى استعداده لاتخاذ أي خطوة لتحقيق أهداف الصهاينة داخل إيران. أفادت وسائل إعلام عبرية بتعرض ناقلة نفط صهيونية لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان. وأوضحت المصادر أن الناقلة باسيفيك زيكرون المملوكة من قبل رجل الأعمال اليهودي عيدان عوفر كانت تحمل علم ليبيريا وهي تابعة لشركة سنغافورية. من جانبها قالت الشركة أن الناقلة المستهدفة كانت تحمل زيت الغاز وقد تم الإبلاغ عن أضرار طفيفة بهيكلها دون حدوث تسرب بالشحنة أو وقوع إصابات بطاقمها حسب ادعائها. هذا وذكرت منظمة بريطانية لتعقب حركة السفن في البحر أن الهجوم ما زال قيد التحقيق. أعلنت مصادر عسكرية أمريكية أن النتائج الأولية ترجح أن الصاروخ الذي سقط على الأراضي الأوكرانية أطلقته أوكرانيا لاعتراض صاروخ روسي. وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت يوم أمس بأن روسيا أطلقت قرابة 100 صاروخ على أراضيها. وفيما قال الرئيس البولندي أندريا دودا أن بلاده لا تمتلك الدليل القاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ، نفت روسيا الأنباء بشأن استهداف الأراضي الأوكرانية بالصواريخ. للمزيد بشأن الصاروخ الذي سقط في أراضي بولندا نستمع إلى التقرير التالي.
بعد التصعيد من دون تحقيق تراجعت التهديدات ضد روسيا بشأن الصاروخ الذي سقط في أراضي بولندا إثر المعلومات عن أن الأراضي الأوكرانية هي مصدر الصاروخ وليس روسيا. فقد أفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الصاروخ الذي ضرب بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي، معلومات دعمتها مواقف الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد اجتماع طارئ دعا إليه زعماء في بالي الأندونيسية على هامش قمة 20 لبحث اتهامات بولندا لروسيا بإطلاق صاروخ على أراضيها ما أدى إلى مقتل شخصين. وقال بايدن إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الصاروخ لم يطلق من روسيا نظرا لمساره.
المعلومات الأولية تدحض هذه الفرضية ولا أريد أن أقول هذا حتى يكتمل التحقيق، لكن من غير المحتمل من حيث المسار أن يكون هذا الصاروخ قد أطلق من روسيا. سنتابع هذا الأمر لمعرفة الظروف الدقيقة لحادث الصاروخ في بولندا، ثم بعد ذلك يتم تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها.
الأمر ذاته عبرت عنه فرنسا عندما دعت إلى توخي أقصى درجة من الحذر بشأن مصدر الصاروخ مع إعلان دول عدة في المنطقة تمتلك النوع نفسه من السلاح، محذرة من خطر تصعيد كبير. وفيما تجنبت التصريحات الرسمية الأمريكية والفرنسية الإشارة إلى أن مصدر الصاروخ هو أوكرانيا، فإن تصعيد الناتو ضد روسيا لم يكبح النفي الروسي الحاسم، حيث وجهت كل من بولندا وأوكرانيا المتورطة بإطلاقه الاتهامات إلى روسيا فور وقوع الحادث. واستدعت الخارجية البولندية السفير الروسي في وارسو مطالبة إياه بتقديم التوضيحات بشأنه، مستندة في الاتهام إلى أن الصاروخ من صنع روسي دون أن تراعي أن لدى دول عدة نسخا منه. ولاحقا تراجعت وارسو عن اتهاماتها، وأعلن الرئيس البولندي أندريا دودا أنه ليس لدى بلاده أي دليل ملموس حول من أطلق الصاروخ، مشيرا إلى أن كل شيء ما زال قيد التحقيق في الوقت الحالي.
ليس لدينا أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق هذا الصاروخ، على الأرجح هو صاروخ روسي الصنع، لكن كل شيء ما زال قيد التحقيق في الوقت الحالي.
ونفت وزارة الدفاع الروسية إطلاق قواتها أي صواريخ باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية البولندية، ووصفت الحادثة بالاستفزاز المتعمد.
شرعت قوات الحشد الشعب العراقية بعملية تفتيش واسعة في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين. وأكدت قيادة الحشد أن هذه المهام تهدف لتأمين النقاط المحددة وملاحقة عصابات داعش الإرهابية وتدمير مقراتهم. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد مواصلة طهران المفاوضات بقوة لإزالة الحظر المفروض عليها. الطاقة الذرية الإيرانية تدين قرار مجلس الحكام ضد إيران وتؤكد استمرار تطوير برنامجها النووي. والإعلام العبري يعلن تعرض ناقلة نفط صهيونية لهجوم بطائرة مسيرة في سواحل عمان. نشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على لا
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أيها الأحبة مستمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من البرنامج، كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أخي العزيز والمستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، سؤال موجه إلى البرنامج يقول: إذا اشتريت أرضا من أموال غير مخمسة فهل يجوز الصلاة في تلك الأرض أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحسنتم، هذا سؤال مورد ابتلاء الناس بالنسبة للأرض أو لغير الأرض. طبعا بالنسبة للأرض إذا اشتريت بأموال غير مخمسة طبعا تجوز الصلاة فيها، والصلاة مقبولة إن شاء الله، وإن لم يدفع الخمس ويجب عليه أن يدفع خمس تلك الأرض. وهكذا بالنسبة لبقية الأشياء، استعمالها في الصلاة وفي العبادة جائز، لكن يجب دفع الخمس. فعدم دفع الخمس لا يمنع من إقامة الصلاة فيها. والبعض على نحو المزاح يعني يقول مثلا: أنا لا أصلي في أمريكا اللاتينية مثلا أو في أمريكا الشمالية. يقولون له: لماذا؟ يقول: لأن الأرض كلها مغصوبة، أنها اغتصبت من الهنود الحمر وهؤلاء ليسوا أصحاب الأرض. نعم. ما دامت الأرض مغصوبة فأنا لا أصلي. لا يصلي وصلاته صحيحة إن شاء الله.
حياكم الله، شكرا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: تدعوني صديقتي لتناول الطعام كثيرا، ولكنني عرفت مؤخرا أن زوجها لا يخمس، فهل يجوز لي الأكل عند من لا يدفع الخمس؟
طبعا يجوز، هو مسؤول عن أمواله هو، وحتى زوجته غير مسؤولة عن ما يشتريه للبيت من مواد غذائية وألبسة وأشياء تستعمل للصلاة للعبادة لأشياء أخرى، هو مسؤول عن المال الذي يأتي به للبيت، وهو الذي يحاسب عنه يوم القيامة. أما أنا، سواء كانت زوجة ذلك الرجل وهي تحصل على النفقة من زوجها، أو كانت ضيفة في ذلك البيت، فهي ليست مسؤولة عن الأموال التي تدخل هذا البيت، أنه بطريق مشروع أو ليس مشروع، هذا ليس من مسؤوليتها، هي مجرد أنه هي حلت ضيفا على أهل ذلك البيت. ولا يجب على الزائر أن يضع حياة الناس الذين يملكون البيت يضعها تحت المجهر ليعرف أن أملاكهم حلالا أم حرام، لا يجب. ما يقدم إلى الضيف فهو حلال مباح جائز إن شاء الله، خصوصا أن يد المسلم إذا كانوا من عائلة مسلمة، إذا كان صاحب الدار مسلما، يد المسلم تعتبر ماذا؟ قرينة على صحة التملك.
نعم، شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر أيضا متعلق بالخمس، يقول: المحل أو المتجر الذي أعمل فيه مدين لي منذ عدة سنوات بمبلغ من المال، ولحد الآن لم يدفع لي هذا المبلغ، فهل يتعلق الخمس بهذا المال بمجرد استلامه، أو يجب أن يدور عليه الحول؟
المبلغ ما دام أن الطالب الدائن لم يستلم ذلك المبلغ،
نعم،
فلا يجب حسابه وإخراج خمسه ما دام أنه لم يستلم ذلك المال. متى ما استلم ذلك المال وصار في يده، عندئذ يستخرج منه ما يكفي لمؤونته، لمؤونة سنته، والزائد منه عندئذ يجب فيه الخمس، يجب إخراج الخمس. لكن ما دام المال سواء كان بيد صاحب العمل أو كان بيد الدائن أو المديون، فعندئذ في هذه الحالة لا يجب إخراج الخمس منه.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. أحييكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة متابعي هذه الحلقة من البرنامج، برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، سؤال آخر يقول: من بنى طابقا ثانيا لمستقبل أبنائه، طابقا أضاف طابق آخر للبيت، وهو أيضا يعيش في الطابق الأول ولا يحتاج إلى الطابق الثاني إلا بعد سنوات، فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني؟
عند الإمام الخميني لا يجب، بما أنه هو لما بنى وإن استغرق البناء أنه لسنوات أو سيحتاجه أنه خلال سنوات، فما دام أنه هو صرف المال على ذلك البناء لا يجب فيه الخمس. وحتى أن الشاب الذي يريد أن يتزوج ولا يستطيع أن يشتري البيت مباشرة مرة واحدة، فيمكنه في سنة من السنين يشتري الأرض، في السنة الثانية ممكن أن يقوم ببناء مرحلة من مراحل البناء، نفترض أنه يقوم ببناء الأعمدة والسقوف وكذا، ثم في سنة ثالثة يقوم ببناء الجدران والسلالم وما شابه على مراحل. وإن استغرق البناء سنين لا يجب إخراج الخمس فيه، لأنه هو مورث حاجة وإن لم يستعمله لحد الآن، لكن هو مضطر لهذا التجزيء والتقسيط حتى يكمل البيت في الفترة المطلوب منه أن يكملها فيها. وكذلك ما يعاد لزواج الأبناء يعتبر من المؤونة وليس زائدا عن المؤونة، فلهذا لا يجب الخمس فيه، والله أعلم.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. الحلقة اليوم طبعا أصبحت حلقة خمسية بامتياز. سؤال آخر يقول: كيف يتم حساب خمس لوازم المنزل؟
طبعا عندما تقول أنه الخمس وما شابه، فالمرأة تشعر أنها هي غير معنية بهذه الأسئلة.
نعم.
لأنه عادة الملكية بالغالب في بلداننا تعود للرجل.
نعم.
والمرأة تشعر أنها غير معنية بقضايا الخمس. لكن الواقع أن مسؤولية المرأة مسؤولية مضاعفة في هذا الموضوع. بالنسبة لوازم المنزل، لوازم المنزل كما تفضلتم بالسؤال، الأشياء التي يحتاجها الإنسان إلى المنزل من أدوات مطبخ وما شابه، فهذه لا شك أنه هي مورد حاجة ومورد استعمال ولا يجب فيها الخمس. لكن بعض الأشياء استعمالها في عرضها، يعني نفترض هناك لوحات ثمينة تعرض على الجدران، أو هناك سجاد غالي الثمن أنه أيضا مفروش، أنه هذا استعماله هو في فرشه، واستعمال المرايا واللوحات الفنية وإن كانت باهظة الثمن، فاستعمالها هو في عرضها في تعليقها على الجدران.
نعم.
فوإن لم يحصل هناك استهلاك لها مباشرة، لكن استعمالها هو هذا.
نعم.
ففي هذه الحالة تعتبر من مؤونة السنة. وأما ما يزيد من مواد غذائية، وإذا كانت الناس تخزن هذه المواد، عادة أنه في بعض البلدان يخرجون مؤونة سنة كاملة يخزنونها في المخازن عندهم في داخل البيت.
نعم.
فما يزود منه طبعا أنه في هذه الحالة يجب تخميسه. لكن الغالب في الحياة العصرية اليوم يشترون بمقدار الحاجة من السوق، ولا يشترون كميات كبيرة يخزنونها عندهم في المخازن. على كل حال، فإذا زاد شيء من ذلك فيجب تخميسه طبعا.
شكرا جزيلا. سؤال آخر موجه إلى البرنامج يقول: النفقة التي تعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام، هل تحسب هدية أم لا؟ وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمس أمواله، فهل يجب على المنفق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفق؟
عند الإمام الخميني لا يجب، سواء كان ما يعطيه ذلك الرجل واجبا أو مستحبا، لا يجب عند الإمام الخميني تخميس الهدية والهبة والأشياء التي تعطى هكذا بلا مقابل. فيأخذها ويستعملها يستفيد منها ولا شيء عليه، الله أعلم.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: ما هي وظيفتي الشرعية عندما أرى شخصا يأتي ببعض أفعال الصلاة بطريقة الخطأ؟
في الحالات العادية لا يجب، لا يجب على الإنسان أن يصحح ما يرتكبه الآخرون من أخطاء عمدا أو سهوا، لا يجب عليه. لكن إذا علم أنه هو جاهل بالحكم، ففي مثل هذه الحالة ينبغي تعليمه الحكم الشرعي المناسب لهذه المسألة.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: في أي سن يجب على الأب والأم تعليم أولادهما الأحكام الشرعية والعبادات؟
من السن الذي يستطيع أن يدرك الأولاد هذه الأحكام، حتى لو لم يصلوا إلى مرحلة البلوغ. طبعا عند البلوغ يجب على الإنسان أن يتعلم المسائل التي يبتلى بها غالبا. بعض الأهالي مرة في الأسبوع يجتمعون مثلا عند الصباح أو عند المساء، اجتماع وكأنه درس رسمي، وهكذا أنه يفتحون الرسالة العملية ويدرسون الأحكام الشرعية لأولادهم. هذا موجود عند بعض العوائل، وشيء جيد أن يتعلم الطفل منذ صغره الأحكام الشرعية، يعرف الحلال والحرام، خصوصا الفتيات، لأن الفتيات يبلغن في سن 9 من أعمارهن، عمرها 9 سنوات، فلو تعلمت أحكام الطهارة والنجاسة وما شابه، فعندما تواجه مسألة من أعراض النساء فيتعرف أنه ما هي وكيف تتعامل مع هذه الحالة التي طرأت عليها. تعلم في سن مبكر.
بكل الأحوال حتى في الدراسة الأكاديمية أو في الدورة هناك مرحلة تمهيدية، وأيضا بالنسبة للأحكام الشرعية أيضا يجب أن تكون هناك مرحلة تمهيدية للأطفال أو
الأبناء. نعم، في المدارس أيضا يراعون بعض الجوانب، يعرفون متى يصبح سن البلوغ، عادة مدارس الذكور الإناث أو حتى المختلطة، المدارس المختلطة. فيبدأون بتعليم بعض المسائل الشرعية التي تناسب أعمار هؤلاء الأولاد.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا جزيلا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة والفاطمة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. تعاهد قلبك فإذا رأيته قد مال إلى الهوى فاجعل في الجانب الآخر ذكر العقاب ليستقيم، فإن غلبك الهوى فاستغث بصاحب القلب، وإن تأخرت الإجابة فبعث رائد الانكسار قلبها، تجدني عند المنكسرة قلوبهم. يا هذا، أما علمت أن اللطف مع الضعيف أكثر؟ لما كانت الدجاجة لا تحنو على الولد أخرج كاسيا، ولما كانت النملة ضعيفة البصر أعينت بقوة الشم، فهي تجد ريح المطعوم من بعيد فتطلب. ولما كان التمساح مختلف الأسنان صار كل ما أكل حصل بين أسنانه ما يؤذيه، فيخرج إلى شاطئ البحر فاتحا فاه طالبا للراحة، فيأتي طير فينقر ما بين أسنانه، فيكون ذلك رزقا للطائر وترويحا عن التمساح. هذه الأطيار تترنم طول النهار، فيقال للضفدع ما لك لا تنطقين، فتقول مع صوت الهزار يستبشع صوتي، فيقال هذا الليل بحكمك أنا عند المنكسرة قلوبهم. لما خلق الأخرس لا يقدر على الكلام سلب السمع لئلا يسمع ما يكره، ولا يمكنه الجواب، فكل أخرس أطروش. لما تولع الجذام بأظفار أصحابه صعب عليهم الحك، فمنع منهم القمل، فليس في ثياب المجذومين قملة. سبحان من هذا لطفه، سبحان من لا يعطف عنا عطفه. ثكلت خواطر أنست بغيره، عدمت قلبا يحب سواك. إلهي أدلنا من نفوسنا التي هي أقرب أعدائنا منا وأعظمهم نكاية فينا. إلهي تلاعبت خوادع آمالنا ببضائع أعمارنا فصرنا مفاليس، أغارت علينا خيول الهوى فاستأسرتنا بأسرها، وأوثقتنا من أسرنا ورمتنا في مطامير طردنا. فيا مالك الملك أنقذ حبيسنا وخلص أسيرنا ويسر أوبتنا من بلاد غربتنا. فيا ملاذ العارفين ويا معاذ الخائفين، خذ بيد من قد زلت قدم فتنته في مسلق فتنته، أقم من قعد به سوء عمله. يا من أصلح السحرة فجعلهم بررة، جاءوا يحاربون وخلع الصلح قد خبيت، وتيجان الرضا قد رصعت، وشراب الوصال يروق، فمدوا أيديهم إلى ما اعتصروا من خمر الهوى، فإذا به قد استحال خلا فأفطروا عليه. وعجبا لسكارى من شراب الحب، عربدت عليهم المحبة فصلبوا في جذوع النخل. ارتقى سلطان عزمهم إلى سماوات قلوبهم، فأوحى في كل سماء أمرها. وعجبا لعزم صلب، ما هاله الصلب؟ يا هذا لا تتعرض بنار المحبة إلا أن يكون لقلبك جلد السمندل أو صبر الفراش. يا هذا الاحتراق على قدر الاشتياق، لما اشتد شوق الفراش إلى النار تعجل احتراقه، هجم يبتغي الوصال فصال عليه المحبوب. لاذ بهم يشتكي جواه، فلم يجد في الهوى ملاذا، ولم يزل ضارعا إليهم تهطل أجفانه رذاذا. فقربوه فحادثوه وأتلفوه فكان ماذا. كان الربيع بن خيثم يقول في شدة مرضه: ما أحب أن الله نقصني منه قلامة ظفر. إخواني، لسنا من رجال البلاء، فسلوا الله العافية. نحو الآفاق العالية،
you قال الإمام زين العابدين عليه السلام: كف الأذى من كمال العقل، وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعين الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير إن شاء الله، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي نساء في الإسلام، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، باحثتنا الإسلامية جنان الواسطي تحدثنا في حلقة هذا الأسبوع عن إحدى الداعيات الإسلاميات، وحلقتنا لهذا اليوم وحديث السيدة جنان الواسطي يحمل هذا العنوان: أم رعل القشيرية والفصاحة والبلاغة. تابعونا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن الإسلام لا يفرق بين شخص وآخر، إن القيمة الإسلامية هي قيمة الإنسان بما هو إنسان، في أي مكان كان ومن أي بلد جاء وفي أي ظرف من الظروف، فهو يبقى ذلك الإنسان الذي تكون قيمته بتقواه وبطاعته لله تبارك وتعالى، وكرامته على الله بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل مع المسلمين على أنهم أمة واحدة، على أنهم في صف واحد، كلهم يتعامل معهم مسلمين، وإنما يفضل بعضهم على بعضا بدرجات الجهاد وبدرجات الطاعة والتقوى والعمل والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، هو نفس المقياس الإلهي. ولهذا لا كان ينظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الطرف، هل هو امرأة أم رجل، هل هو من البدو أم من الحضر، جاء من البادية أم جاء من المدينة، في أي وقت أو في أي زمان. كانت أم رعل القشيرية إنسانة من البادية، أسلمت هي وزوجها وأقدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت امرأة فصيحة اللسان بليغة، وكما يقول الحديث جمال الإنسان في اللسان. فأعجب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعجب بكلامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت لها مكانة في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقدرها ويحترمها ويكن لها الاحترام. وهي كانت إنسانة صالحة، كانت إنسانة محبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولآل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كانت محبة لأبناء الرسول، محبة للزهراء سلام الله عليها، وكانت بليغة إلى درجة بحيث أنه عندما كانت تتكلم كانت تقف أمامها الأنظار في معنى ومغزى كلامها. وقفت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما تقول نحن حول، يعني قصدها النساء، نحن ذوات الجدود ومحل أزر البعول، وغيرها من الكلمات اللي كانت تشد وتبين مكانة المرأة ومقام المرأة ودور المرأة ووظيفة المرأة، ولكن بكلمات تشد هذا الإنسان وتجذب الضمير الإنساني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لها فضائل المرأة وأدوار المرأة ومسؤوليات المرأة. وهذه المرأة كانت أيضا صاحبة مهنة، وهذه نقطة مهمة، أنه المرأة تستطيع أن تمارس مهنة، ولكن أن تكون في حدود الشرع وفي ضوابط الشرع، في الضوابط الشرعية، فكانت هذه المرأة هي مقنية، يعني تصلح النساء أو تزين النساء. فجاءت يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا نبي الله، إني أزين النساء، فهل هذا عملي، يعني عمل لا يقبله الله تبارك وتعالى، فيحبط عملي، كل عملي وإسلامي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إنما تزينينهن لأزواجهن، وهذا عمل ليس فيه أي يعني إشكال شرعي، وليس فيه أي ضرر على الإسلام، إذا يكون بحدود الضوابط الشرعية، إذا كانت المرأة تتزين لزوجها، وإذا كانت المرأة تتزين في حدود وفي إطار الشرع. فإذا هذه المرأة كانت امرأة أيضا موالية لآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال عندما رجعت من المدينة إلى البادية مدة من الزمان وبقت استقرت هناك، كانت تأتي لزيارة النبي، وفي آخر مرة جاءت لزيارة المدينة ورأت أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رحل من دار الدنيا، وقد رحلت أيضا الزهراء سلام الله عليها من هذه الدنيا. فكانت تدور في المدينة وتلقي الأشعار وتهيج أحزان أهل المدينة، وكانت تنعي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وابنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعليها السلام. ولهذا سجل لها التاريخ هذه المواقف. وكانت هذه الامرأة امرأة عالمة وامرأة عابدة، وكانت تنقل الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كانت حافظة لروايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هي داعية إسلامية في باديتها، ومبلغة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك البادية وفي ذلك المكان. يعني كان لها عملا إسلاميا حقيقة في تلك البادية. فإذا الإنسان لابد أن يشخص في أي مكان تكون ضرورة وجوده، لأنه هذه أم رعلة القشيرية كانت ترغب في أن تبقى في المدينة، وكانت ترغب أن تبقى إلى جوار النبي، ولكن هي شخصت أن مجتمعها يحتاجها ويحتاج إلى هذه القدرات وإلى هذه القابليات، ولهذا فضلت أن تكون واسطة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين ذلك المجتمع، أن تكون داعية إلى الله تبارك وتعالى في هذا المجتمع. فإذا الإنسان لابد أن يشخص في أي مكان، لربما هو في كل مكان مفيد، ولكن في أي مكان أكثر فائدة وأكثر نفعا للمجتمع. لا يفكر الإنسان دائما في فائدته، لأن الآن لو نفكر في حياة أمرع القريشية، أمرع بقائها القشيرية عفوا، بقائها في المدينة لها كان أفضل، ولكن لمجتمعها ذهابها إلى البادية كان أفضل. وحقيقة أدت دورا بارزا في تربية النساء وفي إسلام الكثير من نساء تلك البادية، وتعليمهن الأحكام الإسلامية والقواعد الشرعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نعمل بتكليفنا، ونشخص الظرف المناسب والموقع المناسب من أجل إفادة الإسلام وإفادة المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
شكرا لكم أحبتي الأفاضل على طيب المتابعة والإصغاء، ونشكر ضيفتنا الكريمة الأخت جنان الواسطي. استمعتم إلى برنامج نساء في الإسلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.